هو لم يهمل القرينة، عشان بعض الناس ايه يقول لك ازاي، حتى بعض الناس زي الفخر الرازي كذب هذا الحديث برغم انه في الصحيح، كذبه ليه؟ قال لك يبعد ان لا تظهر هذه القرينة لواحد مثل عدي بن حاتم وهو من العرب الكبار، يبقى الكلام ده لا يصح، فيوم يتهم الحديث ويتهم الرواه عشان يبرأ مين؟ يبرأ عدي بن حاتم. وأي صحابي في الدنيا ممكن يخفى عليه القرينة نفسها، لأنه بشر من البشر. أنا قلت لكم أبو بكر الصديق خفي علي حكم، وعمر خفي علي أحكام، وعثمان خفي علي ما هم أجل من مين؟ من عدي بن حاتم. فما فيش مشكلة في الموضوع، فكل الألفاظ تحمل على إيه؟ على الحقيقة. ده أصل وضع اللفظ، أنه يوضع على إيه؟ على الحقيقة. هؤلاء اللي ابن الجوزي بيتكلم عنهم يقول العلم خصمهم، لأن هو لما يحب يترخص يقول لك إيه؟ قال بها عالم، هو أحسن منه؟ قال طب ما أنت معدود في قومك من العلماء، والحجة في كلام الله ورسوله، حتى مش في كلام الصحابة، الحجة ليست في كلام الصحابة، الحجة في كلام الله ورسوله، إنما الصحابة بنستخدم أقوالهم في الترجيح عند الأحكام المختلفة. قيل للشافعي قول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. فشوف كيف فرق الشافعي بين الحجة وبين جواز الاتباع. الحجة هي التي لا يجوز لأحد أن يخالفها قط، خلاص هي دي الحجة الملزمة التي يحاسب المرء بمخالفتها. فقال قول الصحابي ليس بحجة، ليه؟ لأنه يصيب ويخطئ، فلربما قال قولا خطأ اتبعته فيه فلا يكون حينئذ الحجة، وإلا الحجة تبقى متعرضة لأن تكون خطأ أو صوابا، وده تضييع لمعنى الحجة وإسقاط لحجيتها في الأصل، إننا أربطها بمن ليس بمعصوم، إذن الحجة لا تكون إلا من معصوم، ده الأصل. وطبعا الكلام فيه تفصيل، لأن ممكن الحجة تكون من غير معصوم، بس في تفصيل في الموضوع شوية مش عايز أخوض فيه أوي، يعني زي قول العالم بالنسبة للعامي، قول العالم بالنسبة للعامي حجة، لا يجوز للعامي أن يخالف العالم فيما أفتى به، صارت حجة والعالم يصيب ويخطئ. لكن أنا أتكلم على أصل كلمة الحجة، وإن أقوال الصحابة أو أفعال الصحابة ليست حجة إذا قيست بالقرآن والسنة اللي هم أصل الإيه؟ أصل الحجة. الشافعي لما قيل تذهب إليه أي تقول بقول الصحابي، قال نعم وأفتي به، لكن ليس بحجة لاحتمال أن يكون غاب عن الصحابي الحجة التي تخالف قوله، أو غاب عني أنا أصل الحجة. عندنا مثلا الأحكام الشرعية اللي الصحابة اختلفوا فيها كتير جدا، لكن لم يختلفوا في شيء من العقائد، عشان بس تخلوا بالكم العقيدة لم يختلف الصحابة فيها، إنما اختلفوا كثيرا في الحلال والحرام، عشان تفرق الجماعة. يقول لك الجماعة الفرق اللي جت بعد كده يقول لك أصل الحديث يتقال كذا، أصل الآية معناها كذا، نقول له طلع لنا حد من الصحابة الذين نزل عليهم القرآن اختلف في هذا المعنى. وأنا أقول هذا الكلام لا يغيب عن ذهني مبحث رؤية الله عز وجل، وأن الصحابة اختلفوا، أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ مش غايب عني أن الصحابة اختلفوا. ليه؟ لأن كلام الصحابة كله يلتئم مع بعضه. لما قالت عائشة رضي الله عنها وسئلت أرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما تقول. قف شعري، وقف من عظم ما تقول. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها حملت السؤال على الرؤية الحقيقية، لذلك أنكرت أن يرى أحد رب العالمين بعينيه، وده كلام صحيح 100%. ويتوجه كلام عائشة إلى هذا المعنى رأسا. وإحنا عندنا سؤال موسى عليه السلام لما سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إيه اللي حصل للجبل؟ والجبل ده إحنا بنضرب المثل بالقسوة بحجارة الجبل، فما بالك بإنسان له لحم ودم، كيف يصبر على أن يرى ربه؟ فكلمة أن ترى ربك بعينيك دي في الدنيا مستحيلة، في الدنيا مستحيلة، لكن نراه في الآخرة كما يأذن الله سبحانه وتعالى أن نراه بالأبصار، كما نرى الشمس، كما نرى القمر ليلة البدر. ليه؟ أجسامنا في الجنة مختلفة عن أجسامنا في الدنيا، أجسام تطيق النظر إلى الله تبارك وتعالى، لكن إحنا في الدنيا ما نقدرش، أجسامنا لا تحتمل. يبقى حديث أبي ذر وحديث ابن عباس. سئل أبو ذر أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال رأى نورا. خلاص. فسئل ابن عباس أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور أنى أراه، أي كيف أراه. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لا يستطيع أحد أن يراه لأن في حجاب من النور. لم الأحاديث على بعضها لا تجد تناقضا. قول أبي ذر في على النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس نور أنى أراه، يعني هو نور كيف أراه وقد حجبه النور عني، يبقى دي تساوي رأيت نورا ولا لا؟ يبقى رأيت نورا، يبقى حديث ابن عباس أو نور أن أرى كيف أرى التقى مع حديث أبي ذر رأيت نورا، يعني قال كيف أراه على حقيقته وبيني وبينه حجاب من النور. يبقى لما قال رأيت نورا لم يرى إلا الحجاب. وفي حديث ابن عباس قال ما منعنا عنه إلا الحجاب اللي هو النور. ويؤيد هذا قول حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور. يعني فيش خلاف في حقيقة الموضوع، عشان ما فيش واحد يقول لي دي مسألة اختلف فيها الصحابة، لكن يوم يكشف عن ساق أو بينكروا أن يكون لله عز وجل ساقا. طيب في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتكلم عن القيامة يعني، يوم يكشف الله عن ساقه. أصل الناس يقول لك إيه، أصل القرآن جاءت الساق غير منسوبة، ها؟ يوم يكشف عن ساق، قال لك ما العرب بتقول قامت الحرب على ساق، أي على قدم وساق، أو فلان يقف على قدم وساق، يعني الأمر جد، ها؟ فيقوم يأوله القرآن عشان يعطله الصفة، يقول لك يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف عن أمر عظيم، ويجيب لك الكلام ده عن ابن عباس وهو لا يصح عن ابن عباس هذا الكلام. تفسير ابن عباس بيروى بحوالي 7 أسانيد، 3 منهم اللي ممكن أخذ منهم فكرة لأنهم صحيح يا صحيح يا حسن، والباقي ضارب، أسانيد ضربة ما تنفعش تنسبها لابن عباس. والمفسرون أغلبهم لا علم لهم بعلم الحديث، فكل ما يلاقي قال ابن عباس يأخذ قال ابن عباس، ما بيدورش لا صح عن ابن عباس ولا كلامه. وأنا عرفت هذا وأنا بحقق تفسير من كثير، جمعت صحيفة ابن عباس كلها، كل الأسانيد التي تروى عن ابن عباس، وعملت تحقيق عليها وطلعت بهذه النتيجة. فيقول لك ابن عباس يقول لك يكشف عن ساق. طيب أفضل من يفسر كلام الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال له أنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم في مقام البيان، فهو الذي قال يوم يكشف الله عن ساقه. دي تحتمل تأويلا، إذا كان يجوز أن القرآن ممكن تقول أصلها غير منسوبة وقال ابن عباس والكلام ده، لا، الحديث قضى على كل هذه التأويلات، ما بقي إلا أن نتكلم في صحة الحديث، هل صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نقول بملء الفم والواحد عينه كاتساع الكون أنه لا يستطيع أحد أن يعترض على صحة هذا الحديث، اسناده كالشمس وتلقته الأمة بالقبول، ولا نعلم عالما واحدا من علماء الحديث أنكر هذه اللفظة عن ساقه، أنكرها، وهم أهل الشام وفرسان الميدان، لهم علماء الحديث، إذا تكلموا ينبغي أن ينصت كل من ينسب إلى علم، لأن هذا فنهم، كما أن الفقهاء إذا تكلموا ينبغي أن يسكت كل من ينسب إلى علم زي أهل الحديث وأهل اللغة، لأن كلام الفقهاء مقدم. إذا تكلم أهل اللغة ينبغي أن يسكت كل من ينسب إلى علم دون علم اللغة، إنما أهل اللغة هم الحجة على الفقهاء وعلى المحدثين وعلى البلاغيين إلى آخره، يعني يقضى لكل إنسان في فنه. بالإضافة لأن الصحيحين تلقاهما جميع العلماء بالقبول، إلا بعض أحرف في الكتابين تنازع العلماء في صحتها، وده أمر ما ينفعش يتكلم فيه العوام، لما يتكلمش مش فيه إلا الإيه؟ إلا البزل القناعيس، ها؟ البازل الكامل، قناعيس اللي هم بتوع الحلبة يعني، خلاص؟ اللي هم الناس الكمل اللي هم وصلوا. فما ينفعش يتكلم في الكلام أو الأحاديث اللي تكلم بعض العلماء فيها في الصحيحين بأي كلمة ولا نص كلمة حتى، إلا العلماء الكبار اللي فاهمين شرط الشيخين وعارفين لماذا يروي البخاري عن راوي مختلف فيه أو مسلم عن راوي مختلف فيه، وهل هذا من محفوظ حديثي أم لا، كلام كبير. يبقى أنا عندي لم يتكلم في هذا عالم قط، وأجمعت الأمة على قبول هذا الحديث كمان، يبقى أنا عندي إجماع، والسنة قائمة بالنسبة للقرآن مكان البيان، قائمة في القرآن مقام البيان. تيجي تقول لي أنت بتشبه الله بخلقه لأنك أثبتت له ساقا، أنا حجيب لك الآية على طول، ليس كمثله شيء، تمام؟ فنرجع ونقول إن الأصل كما قلت في الألفاظ الحقيقة، والصحابة كانوا يتعاملون بهذا. فأنا عندي ثلاث درجات: قرآن وسنة وأقوال الصحابة. ابن عبد البر في كتاب التمهيد يقول إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة حكم بينهم، وأسعد الناس بالدليل من وافق السنة. يبقى إذن في بعض الصحابة الفضلاء الأجلاء يرد كلامهم وترد فتواهم لأن السنة مع الطرف الآخر. عشان كده الشافعي قال أذهب إلى قول الصحابي لكن ليس بحجة ملزمة، لاحتمال أن يكون الدليل خفي عن هذا الصحابي. تمام؟ ومن يريد أن يعرف شيئا من هذا، أقول شيئا لأن الأمر واسع جدا، فعليه أن يطالع كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته على عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمة الله عليه، كتاب قد كده. ولم يستوعب الزركشي، لم يستوعب، أنا نفسي يعني في أثناء مطالعاتي لما ألاقي عائشة بتستدرك على أي صحابي حاجة أبص في كتاب الإجابة، إذا وجدت الحديث خير وبركة، لم أجد الحديث أجعله مما فات الزركشي. فأنا مدون على يعني الورقة الأولى في كتابي حوالي 7 أحاديث أو 10 تقريبا مما استدركته عائشة على الصحابة ولم يطلع عليه الزركشي. الكتاب ده كل موضوعه أن عائشة استدركت أشياء تراها خطأ على الصحابة أنه خالف فيها الدليل، لكن ليس كل ما استدركته على عائشة على الصحابة كانت محقة فيه، لا برضو عشان برضو وانت بتقرأ لا تسلم ان كل شيء استدركته عائشة رضي الله عنها على اي صحابي كانت محقة فيه، لا فيه وفيه، لكن على الاقل استدركت اشياء. فخلي واحد اتكى على قول صحابي وكان الخبر اليقين عند عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأته عائشة، ولا أفضل مع قول الصحابي؟ أفضل مع قول الصحابي. عشان كده ابن الجوزي بيقول الجماعة اللي بيتفسحوا دول ويعني يترخصون لأنفسهم ويأخذوا زلات العلماء يظنون أن العلم يدفع عنهم، لأنه سيأتي يوم القيامة يقول يا رب أنا كان بين يدي حديث عائشة، فيقال له قد علمت أن هذا الحديث يعارضه أحاديث أخرى وانت كنت بتدرس مادة أصول الفقه، فلما لم تعطي البحث حقه حتى تعلم؟ والله عز وجل لا يخدع. ده أنا بفترض، يعني بفترض في إقامة الحجة أن يكون سؤال كهذا، لأن الله لا يخدع فيقيم عليه الحجة كما قال تعالى فلله الحجة البالغة، مش حد يستطيع أن يقيم على الله حجة أبدا. تمام؟ فيوم يؤاخذ بهذا، والمغفل يظن أن العلم سيكون يعني معه إذا حوسب يوم القيامة، يقول العلم خصمهم. ليه؟ لأن حقيقة العلم ليس هو معرفة الحلال والحرام، لا، حقيقة العلم أن يهديك إلى الوصول إلى الله، دي حقيقة العلم، وقد صرح بها جماعة من العلماء المتقدمين كمجاهد ابن جبر وكعكرمة ابن كعكرمة أبي عبد الله اللي هو مولى ابن عباس يحيى ابن أبي كثير، وقال حتى وصلت وقالها الإمام مالك رحمه الله، وزمنه يعتبر متأخر عن زمن هؤلاء، كانوا يقولون ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة المسائل، يعني بمعرفة الأحكام الشرعية، تقول ده حلال وده حرام ودليل الحرمة كذا ودليل الحل كذا، هذا مختلف فيه والراجح كذا وكذا ومش عارفين الكلام ده، لا مش هو ده العلم، هذا صورة العلم وإن كان علما. متى يكون علما؟ إذا هداك إلى خشية الله، إذا لم يهدك إلى خشية الله كان صورة علم ولم يكن علما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فيجي يفسر الربا تفسيرا جديدا ويظن أن هذا التفسير الجديد يدفع عنه أكل الربا، زي ما عمل الشيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي فيما يتعلق بفوائد البنوك. يقول لك المرابي أصل الربا إنك أنت تستغل حاجة الإنسان وتجبره على أن يدفع زيادة، لكن هذا المعنى منتفي في البنوك. ده أنت اللي بتروح برجليك طواعية وتحط الفلوس في البنك، هل أجبرك أحد؟ ها؟ قال لك الربا معناه الاستغلال، إنك تستغل حاجة الإيه؟ حاجة الناس، وده راح برجليه طواعية. يبقى إزاي تقول ده ربا؟ الفايدة. قال لك دي ليست فائدة ربوية، ده نتيجة استثمار المال. طب هي البنوك بتستثمر الأموال؟ ده تعريف العلماء تعريف العلماء المعاصرين للبنك، يقولون هي مؤسسة تقترض لتقرض. آدي تعريف العلماء المعاصرين بتوع الاقتصاد، البنك مؤسسة تقترض لتقرض. يبقى مهمة البنوك الايه؟ الإقراض، مش عمل مشاريع. يعمل مشروع لازم يحطه تحت العجز والزيادة، تحت المكسب والخسارة. مفيش حد في الدنيا على بعضها بيتاجر ويقول للراجل أنا حتى لو خسرت جد وصاد هديك فوائد. مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ فأي أنا راجل عندي 10,000 100,000 مليون مش عارف استثمر، بروح للبنك بحطهم فيه بيقول لديك 7% 8% الكلام. يجي واحد تاني عنده دماغ وعايز يعمل مشاريع بس معهوش فلوس، يروح للبنك يقول لي والله أنا عايز منك 100,000 أو عايز منك مليون، يقول له حديك المليون بمليون وربع أو مليون ونص، ماشي موافق. ياخد النص الزيادة يقسمها ما بينه وبين صاحب المال. طب لما تقسمها بينك وبين صاحب المال تدي له 7% وتاخد 97%؟ يقول لك عشان انا عندي موظفين وعندي إنارة وعندي مش عارف عمال وعندي مش عارف ايه وعندي ايه والكلام ده هوت، وناس بتطلع بالعربية تحرس العربية وبياخدوا فلوس ومش عارف يعملوا ايه والكلام ده، فأنا حجم الإنفاق عندي أكبر منه لكن بيديني 7%. هو إيه الربا غير اللي بيحصل ده بالضبط؟ لو قلت لأي واحد المية بمية وعشرة يقول لك إيه؟ ربا. طب المليون بمليون وربع ده إيه؟ قصة بقى إنك تستغل ما تستغلش ليس لها علاقة بحقيقة الربا. لا، فيجي يقول ان كل البنوك دي لا شيء فيها ولا كذا ولا كذا ولا كذا. عارضه كل المجامع الفقهية في العالم الإسلامي وقالوا الفتوى دي غلط، وأرسلوا إليه كتبا منهم علشان يرجع، ما رجعش. ليه؟ لأنه لما حب يستهدي لحقيقة الربا أم رايح لمديري البنوك وقال لهم اشرحوا لي البنك بيشتغل ازاي. فانا اروح لعلي بابا، ها علي بابا شخصيا، واخليه يعلمني. ده هو شيخ المنصر. اروح انا لمدير البنوك اخد منهم المعلومه؟ قطعا هيديني معلومه غلط. وشيخ الازهر كان علمه متواضع جدا جدا، يعني كان متواضعا جدا جدا بالذات في الفقه، كلوش في البطيخ. حتى التفسير، هو التفسير ده يعني عايز حاجة؟ أنقل من كتب المفسرين وأنقل من كلام العلماء، بخلاف الفقه. الفقه ده بيبقى عايز اجتهاد واستنباط واستعمال أصول والكلام ده، والراجل ده مش دارس أصلا أصول فقه. وحتى لما يتعين مفتي. العلماء اعترضوا على تعيينه مفتي، قالوا العادة أن يتعين في منصب الإفتاء رجل دارس شريعة وأصول فقه، لأن الفتوى إنما تقوم على هذا. لكن أول يدرس تفسير، تبدأ يفتي إزاي؟ التفسير ده مش محتاج يعني تعب قوي، لأن كده بتنقل أقوالا، وإذا ربنا فتح عليك بكلمة كده ولا حاجة والكلام ده هتبقى أرض واخدها أو ربنا فتح عليك، لكن مش زي الفقه. الفقه ده متعب، فما كلوش في الفقه خالص. فلما يروحوا يقولوا له الوضع كذا وكذا وكذا، أنا لما درست المسألة أحد مدير البنوك هنا في المحافظة عندنا كفر الشيخ لقيني في بعض المساجد وقال لي أنا عرفت أنك أنت بتحرم وضع الأموال في البنوك وأنا عايز أناقشك. قلت له ماشي حبا وكرامة. لما ناقشني ما عرفش يسلك معايا أبدا. ليه؟ عشان أنا قاري الموضوع. كنا أياميها بقى الفتوى طالعة والدنيا كلها هيجة والكلام ده، فدرست الموضوع وعرفت القصة حتى من بعض كتب البنوك المعاصرة، خدت منها بعض الفصول أنا أحتاج إليها. لكن لما كلمته وطرحت عليه بعض المشكلات ما عرفش يجاوب خالص ولا عرف يدافع عن البنك. فده قال له جائز ومفيش مشكلة والبنك والكلام ده. طب كل الذين وضعوا أموالهم في البنوك بناء على هذه الفتوى متعلقين في رقبته، مش كلهم. الذي كان يريد الحكم الشرعي مهما كان واتبع قول شيخ الأزهر في هذا بريء. ليه؟ لأنه لم يقصد اتباع هواء، إنما قصد معرفة الحكم الشرعي. اللي حيشيلها الذي أفتاه. لماذا لم تجتمع مع علماء الشريعة والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي كله وفيهم من هم أعلم منك، وبعدين تعملوا تنقيح وتجيبوا مدير البنوك مع علماء الشريعة؟ لأن الربا ده حاجة مش بسيطة، الربا ده خراب. ربنا عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إن لم تتركوا الربا. يبقى إذن المسألة مش بسيطة. وبعدين النهاردة العالم كله مبني على سياسة البنوك، فأنا ما أقدرش أستغنى عن بنك في بلدي الآن ما لم يكن عندي آلية لأننا كيف أخرج من منظمة البنوك وأعمل استثمار جديد أو هيكل جديد لرأس مال مسلم. لماذا كاتبك العلماء وقد صرحوا في كتبهم أنهم كاتبوك وقالوا لك تعالى نجلس معا ونتكلم معا ونتحاور ونجيب كل المتكلمين باسم الربا الحديث بيقولوا البنوك يعني ييجوا قدامنا ونكلمهم، وحنكلمهم بالاقتصاد برضه ونكلمهم بالشريعة ودي زيادة عليهم. ليه ما عملش كده؟ والشيخ يوسف القرضاوي في الكتاب بتاعه الخاص بالربا والكلام ده قال ان احنا ايام الدكتور سيد طنطاوي كان مفتي الجمهورية قال ناقشناه واتفقنا معه أن الربا حرام وأن البنوك ممارستها حرام واتفقنا على هذا، واتفقنا أن احنا هنيجي نعمل مؤتمر علشان نعلن في هذا. قال فغافلنا جميعا، وأول ما وصل لمصر أم عامل مؤتمر صحفي وقال البنوك لا شيء فيه. ده نص كلام الدكتور القرضاوي أو معناه اللي موجود في الكتاب. فلما يجي علشان خاطر يغافل كل المجامع الإسلامية ويرميها ورا ظهره، ده كان عشان إيه؟ كان عشان الدولة عايزة كده. دولة ما قائمة كلها على البنوك، عايز تهد البنك يبقى هديت اقتصاد البلد. إحنا بنقول أنا مش ههد البنك، لكن سأنظر إلى آلية عشان نخرج من هذا. ساعات في ورطة لا تستطيع أن تخرج منها مرة واحدة أبدا، لازم تخرج منها على إيه؟ تخرج منها على مراحل. طب البنوك كلها اللي ماسكة البلد وماسكة وأموال الناس في البنوك ومتشعبة وأقرضت ناس وإلى آخره والكلام ده، طب نعمل إيه؟ لازم يكون في آلية، آلية يجتمع فيها علماء الشريعة مع علماء الاقتصاد المعاصرين مع المعاصرين، ونطلع في النهاية بإيه؟ بآلية. بهذا رجل لم يبذل الوسع أصلا ولم يسترشد بقول غيره من أهل العلم الفضلاء، بل المجامع الفقهية مش مجرد واحد أو اثنين. وأنا لا أنسى في ذات الوقت ان في علماء بس كل عالم فرضاني كده ايد ما قاله شيخ الازهر انذاك، وقال لك البنوك ما فيش حاجه والمش عارف ايه والكلام ده لكن المجامع الفقهيه دي مساله مختلفه. كبار العلماء ولما بيجتمعوا على قول بعد تنقيح واخذ ورد واعتراضات والكلام ده بيصلوا في النهايه الى الصواب. وعندنا عده مجامع فقهيه في العالم الاسلامي، وفيها ناس تقال جدا في العلم وناس من الراسخين في العلم والراسخين في معرفة الاقتصاد الحديث. طب ليه احنا لم نرجع الى هذا؟ يظن ان الكلام ده وان حاجة الناس وان الناس غلابة والناس محتاجين قروض وان الدولة مش تمشي الا بقروض، يظن ان هذا من جملة العلم وان هذا يمكن ان يدفع. لا، بنقول هذا ليس هو العلم، انما هذا صورة العلم وان بدا للناس علما. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.